أهلا بكم. قبل سنة روينا في بودكاست فصول قصة أحمد يعقوب، وهو شاب سوداني هرب من قمع ميليشيا الجنجويد في رحلة لجوء ماراثونية أخذته إلى مصر ثم ليبيا وأخيرا تونس. لم تكن حرب الجنرالات قد اندلعت في السودان. الآن يعيش السودان شهره الثاني من الحرب، ويتدفق اللاجئون إلى دول الجوار. نستعيد اليوم قصة أحمد وهو ما زال في تونس ويحلم بعبور المتوسط. هذه هي الحلقة، راجين نهاية سعيدة في زمن ما.
كانوا يطلقوا الرصاص على رجالنا وكانوا يلهقوا نساؤنا ويمارسوا عليهم أشياء لا أخلاقية. بعد ما كبرت عرفت إنه تلك الممارسات كانت اغتصاب في اتجاه نساؤنا.
لم يكن أحمد يعقوب قد تجاوز العاشرة من عمره بعد حين شهدت عيناه كما يقول حرق قريته واغتصاب نسائها.
عمري ذا حياتي كلها قضيتها من بلد للبلد عبر سهراء أتمنى أفتح بحر الأبيض المتوسط.
البحث عن الأمن والاستقرار سيكلف أحمد الكثير، من سجون الحديد والنار إلى قضبان تاجراء، رحلة موت عبر الصحراء، وسنوات من العمر تضيع هباء. قصة الشاب السوداني أحمد يعقوب في حلقة جديدة من بودكاست فصول. مروى وشير أعدت الحلقة، وأنا أحمد خير الدين، مع نروي فصول الحكاية.
يا جميل يا مدلل كل ما أطرار وبالديمو
كنا بنلعب بالدين، نبني بيوتات، نبني عربات. أبهاتنا هم يصنعونا يعني كراسي وسراير من الخشب البلدي، حطب يعني يقطعوا الأشجار، ونحن أطفال يعني من حولهم نلعب وكذا، يعني حياة بسيطة للغاية. نساؤنا كانوا يجتمعوا بشكل مجموعات يقوموا بأنشطة بلدية، يصنعون مفروشات من السعر وأغطية بتاع بعض المواد المنزلية. هم دائما يشكلوا لوحة جميلة في منازلهم بالمفروشات البلدية وبالأغطية الجميلة.
في فبراير من عام 1992 ولد أحمد عبد الله آدم يعقوب بقرية تاندي التابعة لمحافظة القدارف شرقي السودان، ونشأ وسط عائلة كبيرة تتألف من 13 شخصاً. كانوا يعيشون في بيوت قطاطية، والقطية هي دار من التراث السوداني تتربع في الأرياف والقرى، مبنية بالقش والحطب وأغصان الشجر وبروش السعف.
المسافة بين المدرسة والسكن ما يقارب 2.5 كيلومتر، يعني نحن كنا نسكن في غرب المنطقة، المدرسة كانت في شرق المنطقة، لذلك كانت أمي يشيلني في الزهر يعني وسني للمدرسة.
ما بين المدرسة والبيت مسافة كبيرة، وكان لأحمد عم يحمله على ظهره لإيصاله وإرجاعه يوميا. رغم بساطة المعيشة عاش أحمد بداية طفولة هادئة مستقرة، إلى أن جاءت الحرب وسرقت منه ما تبقى من تلك الطفولة. العام 2003، واليوم خميس. كان يوم الخميس الأسود.
كان يوم الخميس وكنت طفل، لكن هذا اليوم ما زال راسخ بذهني. ما زلت أتذكر كيف هاجمت ميليشيات جنجويد قريتنا، كيف كانوا يطلقوا الرصاص على رجالنا، وكيف كانوا يلهقوا نساؤنا ويمارسوا عليهم أشياء لا أخلاقية ولا مربوط بالقيم الإنسانية. بعد ما كبرت عرفت إنه تلك الممارسات كانت اغتصاب في اتجاه نساؤنا وخط أبرياء أمامنا.
في ليلة واحدة فقد أحمد عمه وخاله. يقول إنه رأى كيف يقتل الرجال وتغتصب النساء، وإنه لم يكن وقتها يعلم أن ما شهدته عيناه كان يسمى اغتصابا، لكن تلك المشاهد ظلت عالقة في ذاكرته.
أمر كانت المؤسف إنه النساء تجري والميليشيات تجري من وراهم، وحتى يعني اللي لقوا ورد إنه كان يضربوه ويقتلوه. فكبرنا شوية وكانت أهلي يحكوا لنا إنه سارت ما سارت، إنه المشاكل دي كانت جات حجمت عليها، فقدت عمك، فقدت خالك، حصلت اغتصابات، حصلت انتهاكات لا إنسانية.
ولم يكن أمام أهالي القرية إلا نزوح بحثا عن الأمان. في اليوم التالي امتطت عائلة أحمد ظهور الحمير ونزحت إلى معسكر فرشاني. هناك توفيت الشقيقة الصغرى تأثرا بدخان الحريق، وعاشت العائلة ظروفا صعبة.
عشية يوم الجمعة كانت عندي أختي كانت مريضة، وأثر عليها كانت الحريق والدخان الحريق، توفت بقت في يومها. في المعسكر الفترة اللي قعدنا فيها ما يفيد أكثر من 4 شهور. نسبة للظروف الاقتصادية كانت صعبة، وكانت والدي كانت ما معنا، والماء المهلة اللي نشرب منها المياه يعني بعيدة من المعسكر. القجاء برضو ما كافية للقاية، لذلك عندي خالي مشيت مع الخالي في مدينة اسمها مسترع.
قضى أحمد طفولته وهو ينتقل من مدينة إلى أخرى، من مستري إلى الجنينة، ومن الجنينة إلى ولاية القضارف، تحديداً إلى مدينة ودوديدة. هناك أكمل مرحلة التعليم الأساسي.
والله طفولتي كلها أديتها وكلها من مدينة لمدينة، من منطقة لمنطقة.
ومرت السنوات، العام الآن 2011. كبر أحمد ودخل الجامعة لدراسة الآداب. كان يقدم أنشطة وبرامج ثقافية واجتماعية ودورات تثقيفية للطلاب. كان يحلم بأن يغير الواقع.
أحسن فترة كنت أشتهى منذ دخولي الجامعة كنت شاب طموح نالم ليل ونهار إنه واقع يتغير.
لكن الواقع ازداد سوءا. يقول إنه بسبب نشاطاته وانتمائه لقبيلة معارضة للحكومة السودانية تعرض للاعتقال.
الحكومة السودانية كانت ترفض روابط القبلية، كانت تقدم نشاطات على مستوى الجامعة، وكنا مصرين إنه ننقل الأشياء التي حصلت على مستوى الإقليم، نربط الواقع الشيء اللي عشناه.
محاولات أحمد للكشف عن الواقع الصعب الذي كان يعيشه أهالي السودان في فترة حكم عمر البشير كانت سبباً في اعتقاله 3 مرات، عام 2012 في جامعة النيلين، وفي 2013 حين كان يدرس في جامعة الخرطوم بعطبرة بلد الحديد والنار. في السجن يقول أحمد إنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب.
التعذيب كانت بالماء الساخن يعني، ولذلك كانت بالضرب، كانت بالكهرباء الكتريسيتي يعني، ضربونا بأسلاك كهرباء ودفق علينا الماء الحار. كنا عشنا في سجن الأول في قسم شرطة في خرطوم. التعذيب الآخر في الأطبرة كانت يعذبونا بالجوع والأطش والضرب بالأسلاك الكهرباء، ده في مرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء يعني واحد ما ممكن يذكر فيه هذا.
الوضع لم يعد يطاق في السودان، يقول أحمد. يقرر الرحيل إلى بلد يحفظ كرامته ويوفر له أبسط حقوقه كإنسان. بدأ أحمد يحلم بالهجرة إلى أوروبا، وبوابته الأولى كانت مصر.
انتقلت على مصر في 2 فبراير 2018، ودي كان استغرقت الجواز في نفس العام، والتأشيرة أيضا من الخرطوم. سافرت بالبس من مدينة الأم درمان إلى القاهرة، قعدت مدة 2 شهر. قدمت في المصاني في القاهرة في مصاني منتجات بلاستيك، نهار 80 جنيه، 24 ساعة كنا نخدم فيها 12 ساعة. هذه كانت ظروف صعبة للغاية.
في فترة بقائه بالقاهرة عمل أحمد في مصنع للبلاستيك، ورغم الأجر القليل كان يحرم نفسه من الأكل والملبس ليدخر ما يكسبه ويجمع ثمن الهجرة. لكن الطريق إلى المتوسط كانت مغلقة في تلك الفترة، فقرر الرحيل والمحاولة من بلد آخر، وكانت بوابته الثانية ليبيا.
كانت الهجرة من مصر إلى ليبيا إلا كان عن طريق تهريب. وخلاص دفعت فلوس التهريب وانتقلت من القاهرة إلى اسكندرية، من اسكندرية إلى السلوم، من السلوم دخلنا منطقة اسمها مسعد في ليبيا، أيضا تهريب.
بسبب الأوضاع في ليبيا لم يكن من سبيل للانتقال من مصر إلى ليبيا إلا عبر التهريب، والثمن 5,000 جنيه مصري. كان على أحمد أن يقطع أميالا من السلوم على الحدود الليبية إلى مساعد مشيا على الأقدام، وعند وصوله وجد استقبالا مهينا
وأكثر من 200 شخص، يعني أنا معنا نساء والأطفال، والليبيين كان استقباله مر للغاية. يعني من يوم الاستقبال كان الاستقبال بالطريق، ومن مساعد مرحلت إلى مدينة طبرق، ومن طبرق مرحلت إلى مدينة أجدابية، كلها كانت تهريب. والفترة قعدت في أجدابية 17 نهار، أيضا خدمت أعمال حرة يعني في المحطة. والفترة اللي خدمت فيها لميت شوية مصارف، مرحلت متجه إلى طرابلس. بالطريق كان شدوني ميليشيات في مدينة جفرة، قضيت فيها 5 نهار، وال5 نهار قضينا فيها كلها غسيل دبش بتاع أفراد الشرطة، كانت موجودة على مستوى القسم، غسيل السيارات. أطلقونا اتمرحلت إلى مدينة اسمها ودان، من ودان اتمرحلت مدينة مصراتة إلى طرابلس، تحديدا منطقة مرازيق.
عند قدومه إلى ليبيا كان أحمد يبحث عن بوابة للهجرة إلى أوروبا، فوجد نفسه يعيش المعاناة ذاتها التي عاشها في بلده، يقول بل وأكثر، إذ تعرض للتعذيب في السجون الليبية، وحريته كانت رهينة فدية تقدر 8,000 دينار ليبي.
كانت وضعي في ليبيا قاسية للغاية، يعني واحد ممكن في بعض الأشياء يذكر وفي بعض الأشياء ممكن يتحفظ نسبة لكرامة كرامته. يعني كانت ليبيين يعذبونا في السجون، أيضا بأسلاك الكهرباء، بالماء الحار، بالجو والعطش، أيضا يعني يولوا فيك بلاستيك كان يعني يولوا فيها نار، يعني يخط على ظهرك يولي فيها نار ويطلبوا منك الفدية، يعني يقول لك اتصل لأهلك يخلصوك. مرات يتمنوا 3,000 ليبي، 5,000 ليبي، 5,000 ليبي لو تحسبها بالعملة السودانية، كانت فلوس كثيرة للغاية. يعني كانت أثر تعذيب واضحة يعني واحد على جسمه. يعني
حين جاء عام 2019 خرج أحمد من السجن واتجه إلى منطقة قارابولي المطلة على البحر الأبيض المتوسط. هناك دفع للمهربين 2,500 دينار ليبي وركب القارب أملاً في بلوغ أوروبا. لكن القارب لم يحمله إلى أوروبا بل إلى سجن تاجورا.
شدوني خفر السواير الليبية، رجوني إلى سجن اسمه سجن تاجوراء. وإذا في السجن عانينا ما أكثر ما أنا، كانت بالجوع والعطش، الماء المالحة، وكانت فيها ضرب.
هرب أحمد من السجن لكنه وجد الحرب قد اشتدت في ليبيا، فقرر الرحيل إلى بلد آخر أنه ينجح هذه المرة في تحقيق حلم الوصول إلى أوروبا. بوابته الثالثة كانت تونس. تمكن أحمد من عبور الحدود الليبية التونسية عبر مدينة رأس جدير.
بعد المعاناة عانيت في ليبيا فكرت أنه أدخل دولة تونسية، وسمعت أن فيها المفوضية يقدموا فيها اللجوء.
وجاء الفرج في سنة 2020، تحصل أحمد على بطاقة طالب لجوء واستلم حق الإيواء، كما مكنته المفوضية من منحة شهرية قدرها 200 دينار تونسي.
الفترة اللي قعدت فيها في تونس، في قبل كنت في جرجيس في المبيد، سكن جماعي كنا لاجئين نسكن فيها. ثم مرحلت في نهاية 2020 لمدينة متنين، فوريا كان أجرت لي سكن.
لكن الفرحة عمرها قصير. كان أحمد يظن أنه وجد أخيرا وطنا يأويه ويحفظ كرامته، لكن بعد عامين عاد مجدداً لنقطة البداية.
مفوضية وشركائي الثلاثة خرجونا من من السكنات والمبيتات. اليوم أنا أتحدث معك بلا سكن، يعني أنا هنا مرتسمين أمام مقر المفوضية من أكثر من 250 لاجئ. لماذا لا نعلم إنه هل هي قصورات مالية؟ ماذا يسري في داخل المكتب؟ لا نعلم جيدا.
بعد إخراجهم من المساكن دخل أحمد وأكثر من 200 لاجئ في اعتصام مفتوح أمام مقر المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في مدينة مدنين بالجنوب التونسي، للمطالبة بإعادة توطينهم في بلدان آمنة وللتنديد بغلق المفوضية لبعض مراكز الإيواء بعد أن كانت ملجأهم الوحيد. أحمد نقل لنا بالصوت والصورة الظروف الصعبة التي يمر بها المحتجون. نساء يحملن أطفالهن ينمن في العراء تحت أشجار الزيتون، ورجال ينامون على الطريق العام.
نطالب إجلاء فوري من هذه الدولة نسبة لتملس المفوضية وشركائي الثلاثة. أنا لا أحمل مسؤولية للحكومة التونسية ولا للمواطن أن هم يستقبلونا باستقبال حسن منذ دخولنا للدولة التونسية، لكن أكثر من 200 شخص ينامون في العراء في الطريق في سانغو مدينة جلجيس أمام مقر المفوضية السامة المتحدة لشؤون اللاجئين. فما أسر أطفال صغار، حالات مرضى، ما عندنا أي مقيم، حتى الحمامات بتاع قهاوي نمشي ندخل فيها غاد، يعني المسألة صعبة للغاية. فودية ما رأت لنا أي حلول.
تواصلنا مع المسؤولة في مكتب المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في تونس للتعليق على شكوى اللاجئين المعتصمين. السيدة إكرام الهويملي ردت علينا كتابة بالقول إن المفوضية في تونس تواجه قيودا مالية منذ مدخل العام 2022، ما دفعها للقيام بتنقيحات على برامج المساعدة الحالية، خاصة مع تزايد عدد اللاجئين وطالب اللجوء الوافدين إلى تونس بنسق متواصل. تضيف السيدة أن المفوضية توفر الإقامة للاجئين وطالب اللجوء المعرضين للخطر، تحديداً أولئك الذين ينقذون من البحر، وذلك لفترة محدودة من الوقت، وبعد فترة معينة يتم إعادة تقييم وضعية الشخص المقيم في المبيت، وإن تم الجزم بأن معايير الخطر أو الضعف لم تعد موجودة يتم تزويد الشخص بمساعدة نقدية شهرية لمدة 3 أشهر لتمكينه من الاستقرار خارج الملجأ، كما يتم إحالته إلى الإدماج الاقتصادي. الهويملي تحدثت أيضاً عن مصير اللاجئين الذين يتم رفض مطلب تمكينهم من اللجوء. تقول يطلب من الشخص المعني مغادرة المأوى للتمكن من مساعدة الأشخاص المستضعفين الآخرين الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية. وأحمد واحد من هؤلاء اللاجئين، بات بلا مأوى، يهتف لا للاندماج القصري.
افتكر انه حياتنا في القطر، ظلمنا داعي، يعني لدينا مستقبل، يعني ما ممكن الليله يحتجزوا في سجون مفتوحه، الاعمار تتزايد، هذا انتهاك. والام في اللفظ والتمييز والاستهداف واضح من قبل الموظفين، يعني عندما تقول لها نحن لاجئون بشر زيكم، لا يقول لهم انتم لاجئون، يعني نحن لاجئون ما بشر ولا شيء. فلذلك نطالب باجلاء فوري لا للاندماج القصري في الدوله التونسيه.
في عام 2021 غادر 76 لاجئاً تونس إلى دول ثالثة، وفي العام ذاته تلقى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس 146 مطلب إعادة توطين، فيما ينتظر 124 شخصاً اتخاذ قرارات من جانب بلدان إعادة التوطين. هذه الأرقام مدنا بها مكتب المفوضية في تونس، وأحمد واحد من هؤلاء ينتظر مصيره المجهول. هذه تحيات مروى وشير، وأنا أحمد خير الدين، مع النروي فصول الحكاية. بودكاست فصول مع النروي فصول الحكاية. استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست أبل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود، وعلى الحرة.com وآثير راديو سوا.